يعني في العادة لما نقرأ عن قادة عظماء أو شخصيات محورية في التاريخ، مخيلتنا ترسم مواكب وتيجان واحتفالات ضخمة.
طبعاً، هذا هو الانطباع السائد عن البدايات القوية.
طيب، المصادر اللي بين إيدينا اليوم في هذا البحث المعمق تكشف لنا عن انطلاقة مختلفة تماماً، انطلاقة علنية لشخصية تاريخية نقدر نقول عنها إنها محرجة جداً وربما صادمة لمعايير وقتها.
صحيح، وهذا اللي يطرحه الدكتور كريك كينر في تحليله الأكاديمي لبدايات مسيرة يسوع، أو عيسى كما يعرف السياق الإسلامي.
نحن اليوم راح نغوص في هذا التحليل الممتع ونكتشف كيف أن السلطة الحقيقية والقوة التي تغير مجرى التاريخ تتطلب أحياناً البدء من القاع. خلينا نبدأ من نقطة الأحراج التاريخي اللي ذكرتيها.
تفضل.
يعني لو أنا أكتب سيرة ذاتية لقائد عظيم عشان أخليه يبدو مثالي، مستحيل أحط قصة تظهره بموقف محرج. ليش هذه القصة موجودة أصلاً؟
هنا النقطة، وهذا بالضبط اللي يبحث عنه المؤرخين. في الأوساط الأكاديمية نسمي هذا المفهوم بمعيار الإحراج.
معيار الإحراج؟ يعني مجرد وجود موقف محرج يعتبر دليل؟
قادتهم، فإذا لقينا في نصوصهم القديمة حدث يسبب إحراج أو يقلل من شأن بطل القصة وفقاً لمعايير مجتمعهم، فمن المرجح جداً إن هذا الحدث صار بالفعل.
لأنه ما في أي مبرر منطقي يخليهم يختلقوا قصة تضعف موقفهم.
بالضبط، وفي هذه الحالة القصة هي خضوع يسوع لمعمودية التوبة على يد يوحنا المعمدان. المعمدان كان شخصية زاهدة، وفقاً للنص هو نفسه كان متردد ومحرج من هذا الموقف،
لأنه كان يعتبر معموديته البسيطة بالماء لا تقارن باللي يحمله يسوع.
صحيح، مجرد قبول يسوع لهذا الموقف وإنه ينزل في المي اللي يعمد من شخص يفترض إنه أقل منه شأناً يؤكد الموثوقية التاريخية للقصة.
يعني هذا المشهد يوثق التاريخ وبنفس الوقت يضع الأساس لهوية تتشكل عبر هذا التواضع المطلق. خلينا نتخيل قائد عالمي يقرر يحضر حفل تنصيبه الرسمي وهو يرتدي ملابس عمال النظافة.
تشبيه دقيق جداً، هذا الدمج بين السلطان والتواضع يكسر كل التوقعات.
بس المصدر يتحدث أيضاً عن ظواهر غير عادية رافقت هذا المشهد لتأكيد هذه الهوية، وتحديداً ظهور الحمامة.
ليش الحمامة؟ الإمبراطوريات القديمة كانت تستخدم النسر أو الأسد للتعبير عن القوة، الحمامة تبدو مسالمة بزيادة.
اختيار الرمز هنا يحمل دلالات عميقة وما له علاقة بالقوة العسكرية أبداً. المصدر يوضح أن الخلفية الأقرب والأكثر وضوح للمستمع القديم تأخذنا مباشرة لسفر التكوين.
بتقصدي قصة طوفان نوح؟
إيه بالضبط، الحمامة اللي عادت بغصن الزيتون لتدل على انحسار المياه.
يعني الحمامة هناك كانت رمز للترميم ولبداية عهد جديد أو خلق جديد بعد دمار العالم القديم.
تماماً، نزول الروح القدس بهيئة حمامة في هذا المشهد هو إعلان كوني بأن حقبة جديدة من الخلق والترميم بدأت للتو، هي قوة ترميمية مو تدميرية زي النسر.
يا سلام، إذن نحن أمام حفل تنصيب يرمز لخلق جديد، بس في عنصر ثالث في هذا المشهد وهو الصوت السماوي. المصدر يستخدم مصطلحاً أكاديمياً هنا اللي هو بات كول. صحيح، البات كول أو الصوت السماوي كان يفهم في التقاليد القديمة على إنه صدى للكتب المقدسة، كأن السماء تقتبس من النصوص.
واو، تقتبس مباشرة. طيب، كيف تم دمج هذه الاقتباسات؟
هنا تبرز العبقرية اللاهوتية. الصوت السماوي يدمج بين نصين مختلفين تماماً. النص الأول هو المزمور الثاني اللي يتحدث عن الملك المنتصر وإعلان أنت ابني.
هذا يمثل الجانب الملكي والسلطة. طيب، النص الثاني؟
النص الثاني هو إشعياء 2:14 اللي يتحدث عن الخادم المتألم اللي لا يصرخ ولا يرفع صوته.
دمج عبقري فعلاً، يعلن إن هذا الملك المنتظر ما رح يمارس سلطته بالقوة القاهرة، بل من خلال دور الخادم الذي يتألم ويضحي.
بالضبط، ملك منتصر وخادم متألم في آن واحد.
طيب، التوقع الطبيعي بعد حفل تنصيب كوني بهذا الحجم هو الانطلاق فوراً نحو العاصمة، نحو القصور، أو البدء بجمع الجماهير، لكن المسار ينحرف بشكل غريب.
انحراف جذري صراحة.
الانطلاقة كانت نحو الجوع والبرية والعزلة، والمصدر بيقول إن الروح القدس هو من قاد لهذه المشقة فوراً. يعني كأننا في لعبة فيديو، بمجرد ما تتجاوز المرحلة التعليمية تسقط فجأة في معركة مع وحش اللعبة النهائي.
تشبيه الألعاب هذا يوضح الفكرة تماماً. الحكمة تكمن في أن أي هوية عظيمة لازم تختبر.
كيف يعني تختبر في البرية؟
إذا كان الصوت السماوي أعلن للتو إنه ابن الله، فالمعركة في تلك البرية القاحلة كانت تتمحور حول محاولة الشيطان إعادة تعريف معنى هذه البنوة.
يعني الشيطان ما قال له أنت لست ابن الله؟
لا، الشيطان قال إن كنت ابن الله فأثبت ذلك وفقاً لشروطي. حاول يفرض نماذج سلطة دنيوية مألوفة عشان يفرغ الرسالة من محتواها.
طيب، خلينا نفكك هذه النماذج لأنها فعلاً تبدو كفخوخ بشرية خالدة. النموذج الأول كان طلب تحويل الحجارة لخبز. بصراحة لو كنت جائع في صحراء لأربعين يوماً، هذا يبدو كمسألة بقاء مو فخ شرير.
هو يبدو كذا على السطح، بس هو اختبار حول كيفية استخدام السلطة. الفخ هنا هو تحويله لساحر يتلاعب بالمواد لتلبية احتياجاته الشخصية والهروب من الألم البشري.
فهمت. يعني يرفض استخدام الامتياز الإلهي عشان يتجنب المشقة الإنسانية.
بالضبط. يسوع اللي سيقوم لاحقاً بمضاعفة الخبز لإطعام الآلاف يرفض تماماً القيام بمعجزة لإطعام نفسه في لحظة ضعفه.
هذا تخلي مذهل عن الامتيازات من أجل التماهي مع الضعف البشري. طيب، والمحاولة الثانية، القفز من أعلى نقطة في المعبد.
هذه كانت محاولة لتحويله لحالم موهوم يطلب استعراضاً مسرحي لحماية الله.
استعراض مسرحي لجذب الانتباه.
في ذلك الزمن كانت في شخصيات تدعي النبوة وتعد بمعجزات خيالية استعراضية وكانت تنتهي بكوارث. الشيطان يقول له اجمع الناس بحركة مبهرة، إنه فخ الإبهار السريع بدلاً من العمل الجاد.
والمحاولة الثالثة عادة تكون الأخطر، عرض عليها كل ممالك الأرض وسلطانها.
وهذا هو فخ السلطة السياسية المطلقة، محاولة جعله ثائراً سياسياً أو مخلص عسكري.
وهذا كان يتوافق مع التوقعات الشعبية وقتها، صح؟
صحيح، كثيراً كانوا ينتظرون قائد عسكري يطيح بالإمبراطورية الرومانية، لكن الموافقة كانت تعني الخضوع لمنطق القوة الدنيوي بدل منطق الخادم المتألم.
هذا يقودنا لنقطة يسميها المصدر معركة الاقتباسات. الشيطان حاول استخدام النصوص المقدسة نفسها كسلاح في هذه المعركة.
تماماً، الشيطان اقتبس المزمور 91 اللي يتحدث عن حماية الله، لكنه اقتبسه خارج سياقه عشان يبرر خلق خطر متعمد وهو القفز من المعبد.
وكيف كان الرد في هذه المعركة؟
كل ردود يسوع كانت تعتمد بصرامة على سياق سفر التثنية، وهنا يبوز ربط تاريخي ولاهوتي مذهل
اللي هو فشل بني إسرائيل في البرية؟
بالضبط، سفر التثنية يوثق تجربة بني إسرائيل في البرية لمدة 40 عام حيث فشلوا واشتكوا. يسوع يمر باختبار في البرية لأربعين يوم وينجح حيث فشل الآخرون.
يا سلام، يقتبس النصوص التي تتحدث عن الخضوع الكامل لعناية الله دون محاولة وضع الله تحت الاختبار. ومن المثير جدا كيف يشاركنا المصدر قصة شخصية للدكتور كينر حول هذا المفهوم، مفهوم الاختبار في البرية.
هذه القصة بالذات تعطي بعدا إنسانيا هائلا للتحليل.
الدكتور تحدث عن مروره بفترة انهيار كامل بسبب اتهامات باطلة دمرت خدمته، وصف شعوره بألم شديد. أحيانا نعتقد أن الأكاديميين الكبار ما يمروا بهاي الانهيارات.
الدكتور أدرك في قمة يأسه في تلك البرية الشخصية أن شخصيات عظيمة في التاريخ مثل إيليا وداود وإرميا مروا بانهيارات مشابهة.
صحيح، إرميا لعن اليوم اللي انولد فيه.
أي يعني الدرس هنا أن خدام الله وقادة التغيير يصنعون من تراب ورماد زي أي شخص ثاني. اللي يميزهم هي النعمة التي تسندهم خلال فترات الانهيار.
يسوع نفسه في البرية قدم هذا النموذج، اجتياز المشقة بالاعتماد الكلي. يعني البرية هي المكان اللي تسقل فيه الهوية الحقيقية، مو المكان اللي تدمر فيه.
بالضبط، هذه هي الخلاصة من اختبار البرية.
طيب، بعد اجتياز هذا الاختبار الداخلي بعيدا عن الأعين تبدأ مرحلة العمل العلني، وهنا تفاجئنا استراتيجية بناء الفريق. خلينا نتكلم عن اختيار المكان أولاً، الانتقال لكفر نحوم. ليش تم تجنب المدن الكبرى ذات الطابع الهلينستي الغارقة في الثقافة اليونانية والرومانية؟
اللي بعيد عن النخب الرومانية.
والمصدر يطرح نقطة تاريخية مهمة هنا للرد على ادعاءات مسيسة. في الثلاثينيات، لاهوتي نازي اسمه فالتر جروندمان حاول ينزع الصفة اليهودية تماماً عن يسوع.
صحيح، ادعى أن منطقة الجليل كانت مخصصة للأمم، يعني لغير اليهود فقط، في محاولة الفصل المسيحية عن جذورها لتتناسب مع الأيديولوجية النازية.
لحظة، يعني أكاديمي يشوه التاريخ القديم عشان يبرر أجندة عنصرية معاصرة؟ هذا يذكرنا باللي نشوفه اليوم من تزييف للحقائق. كيف المصدر دحض هذا التلاعب؟
دحضوا بالأدلة المادية الموضوعية اللي ما تكذبش، علم الآثار. الحفريات أثبتت وجود مستوطنات يهودية قوية ومجتمعات حافظت على الشريعة في الجليل.
يعني اختيار كفرناحوم كان يحمل رسالة عميقة لمجتمعه ويفشل أي محاولة حديثة للتلاعب. طيب، بعد المقر نيجي لاختيار الفريق الأولي، دعوة الصيادين. العرف السائد وقتها إن الحكماء ينتظرون الطلاب يسعون لهم، مو العكس؟
بالضبط، لكن يسوع بادر بالنزول للشاطئ ودعا صيادين بسطاء.
هذا يعادل اليوم حائز على جائزة نوبل يتجول في الشوارع ويترجى طلابا مبتدئين ينضمون لمختبره.
تشبيه رائع يبرز التواضع، بس لازم نصحح صورة نمطية تاريخية أشار لها المصدر. هؤلاء الصيادين ما كانوا فقراء معدمين.
ما كانوا يبحثون عن مفر من الجوع؟
لا، كانوا يمثلون طبقة متوسطة مستقرة، يمتلكون قوارب وشباك، وبعض عائلاتهم توظف عمال. لما تركوا شباكهم، هم تخلوا عن استقرار مهني واقتصادي كامل.
هذا اللي يسمونه الآن الانحدار الطوعي في السلم الاجتماعي. تخلوا عن أعمالهم الناجحة عشان رسالة مو مضمونة النتائج دنيوياً.
وهذا التخلي كان أكيد صادم لعائلاتهم. اللي خلاهم يقبلون هو المفهوم اللاهوتي لملكوت السماوات.
المصدر يشرح إن الملكوت مو بس مكان جغرافي بعد الموت، بل هو سيادة الله التي تقتحم الواقع. والمثير هو الطبيعة الزمنية لهذا الملكوت، إنه واقع حاضر ولكنه لم يكتمل بعد.
حاضر ولم يكتمل، والمصدر يستخدم كلمة ملفتة جدا لتفسير هذا الشيء، وهي كلمة عربون.
بس لحظة، تقصدين كلمة عربون اللي نستخدمها اليوم في حياتنا اليومية لما ندفع مقدم لسيارة أو بيت؟
إيه، هي نفس الكلمة تماماً وبنفس الجذور السامية. العربون هو الدفعة الأولى اللي تضمن إن الصفقة كاملة رح تتم في المستقبل.
يا سلام، يعني الملكوت في صورته النهائية ما جاء بشكل كامل بعد، بس الشفاء وتغيير حياة الناس كان يمثل هذا العربون.
بالضبط، دفعة أولى من المستقبل المشرق اقتحمت الحاضر، وهذا العربون هو اللي خلى الصيادين يتركوا شبكهم لأنهم أدركوا قيمته.
هذه الاستراتيجية البسيطة أدت لتشكل حركة جماهيرية ضخمة. الجماهير تدفقت من كل مكان للحصول على هذا العربون. المصدر يذكر إنهم أحضروا كل مرضى مقاطعة سوريا. هل هذا حرفي؟
المصدر يوضح إن هذا التعبير هو مبالغة بلاغية مألوفة في أدب ذلك الزمان.
يعني مو كل مريض حرفياً، بل للتعبير عن الحجم الهائل للانتشار.
صحيح، عشان يظهر سرعة التأثير وشعبيته الساحقة كمعلم وشافي.
ومع هذا الانتشار، المصدر شارك قصة مؤثرة جدا من العصر الحديث، قصة الفتاة الكينية، عشان يربط مفهوم الإيمان المضحي.
الدكتور يتذكر فترة تدريسه في كينيا، ويروي قصة عن أم سمعت بوجود صلاة من أجل المرضى في مكان بعيد وراء النهر.
ورغم إحباط الأب، الأم أصرت وحملت طفلتها المشلولة على ظهرها وعبرت النهر في رحلة محفوفة بالمخاطر.
وبالفعل الفتاة عفت تدريجياً. المصدر يورد القصة ليوضح أن المعجزات هي علامات مبكرة للمستقبل الموعود، وأن الإيمان المضحي يجد استجابة.
قصة مذهلة فعلاً، تورينا كيف يندفع الناس نحو الأمل. لكن رغم جمال القصص، المصدر يقدم تحذيراً قاسٍ جداً بشأن هذه الجماهير الغفيرة.
هذا التحذير هو من أهم استنتاجات التحليل. لو توقفنا هنا، بنظن أن القاعدة هي اخدم رسالتك وستكافئ بجماهير تهتف باسمك.
بس الصورة الكبرى مأساوية. الجماهير التي تبعته بانبهار بحثاً عن المعجزات هي ذاتها اللي وقفت لاحقاً وصرخت اصلبه.
صحيح، الشعبية غير موثوقة ومتقلبة جداً.
هذا مرعب ويثير تأمل عميق في عصرنا الحالي. نحن اليوم مهووسين بقياس النجاح بعدد المتابعين والترند وحجم التفاعل،
ونعتقد أن إرضاء الجماهير هو قمة النجاح.
بس يالا، التحليل يخبرنا أن الشعبية قد تكون أداة، لكن لو صارت هي الغاية فهي خطيرة ومضللة. إذا بنيت قيمتك على تصفيق الجمهور، إيش بتسوي لما يتوقف التصفيق؟
أو لما يتحول لهجوم غاضب. يسوع كان يعرف أن هويته ما تستمد من آراء الجموع، بل من الصوت السماوي
الأول أنت ابني.
الهوية الثابتة تحمي من فخ الشعبية. خلينا نصل لنقطة الختام الجميلة اللي يطرحها المصدر عن كيف إن الله لا يتجاهل ماضينا أو يمحوه بل يستخدمه.
رأينا هذا بوضوح في دعوة الصيادين، هو ما محى مهاراتهم بل أعاد توجيهها وحولهم من صيادي سمك إلى صياد ناس.
استخدم صبرهم وقدرتهم على العمل الجماعي لخدمة رسالة أعمق. والدكتور كينر يروي تجربته الشخصية هنا لما كان يعتقد أنه لازم يتخلى عن دراساته للأدب اليوناني واللاتيني.
إيه، كان يتزمر من ترجمة كتاب الحرب الغالية ليوليوس قيصر، لكنه أدرك فجأة لما قرأ أعطم لقيصر لقيصر أنه الله قادر يستخدم خلفيته الأكاديمية كأداة قوية جدا لفهم النصوص.
الماضي بكل تفاصيله مو خطأ يجد دحوه، بل مادة خام يعاد تشكيلها. هذه فكرة مريحة جدا، وهذا يقودني لفكرة أخيرة أودني أتركها تتخمر في عقولنا بعد هذا الغوص المعرفي.
تفضل.
تكلمنا كثير عن طبيعة الملكوت وإنه حاضر ولم يكتمل بعد. في حياتنا المتسارعة كلنا نبحث بلهفة عن هذا الحاضر، نريد المعجزات، النجاح السريع والإجابات الجاهزة،
نريد ناخذ العربون ونعتبره النهاية.
بالضبط. لكن ماذا لو كانت القيمة الحقيقية وتشكيل هويتنا الفعلية وصلابتنا لا تحدث أبدا في أوقات الاحتفالات والتصفيق؟ ماذا لو كانت هذه القوة لا تصنع إلا في مساحات لم يكتمل بعد،
في تلك البرية القاحلة والاختبارات الخفية لما يشوفها أحد؟
إيه والله، هذا التحليل يدعونا لإدراك أن التواضع مضاعف والاختبار في البرية مو عقاب، بل هو المصنع الحقيقي للهوية الثابتة، الهوية اللي ما تكسرها تقلبات الجماهير.
خلاصة رائعة وعميقة فعلا.
عشان كده في المرة القادمة اللي نلقى أنفسنا في برية من نوع ما ونواجه اختبارات صعبة بعيدا عن الأعين، خلينا نتذكر القائد اللي حضر حفل تنصيبه بملابس التواضع واختار الصحراء قبل القصر. لعل البرية هي المكان الوحيد اللي نكتشف فيه مين نحن حقا. إلى لقاء في استكشاف قادم.